أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بإسمكم جميعا نرحب بسماحة العلامة السيد محمد رضا السلمان على تشريفه جلستنا في هذه الليلة، والتي إن شاء الله سوف يضحكنا بالارتباط والعلاقة بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. استقبلهم بالصلاة على محمد وعلى محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد.
تقبل الله أعمالكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والمؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في الحديث الشريف عنهم عليهم الصلاة والسلام، خاطبون شيعتهم، تجلسون وتتحدثون، أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. الحديث عن العلاقة والارتباط بأهل بيت النبوة عليهم الصلاة والسلام له جذوره وله أصوله، ونحن لم نستجديه من أحد، وإنما جاء وليد لطف من الله سبحانه وتعالى بنا، جاء على يد أهل الحب والوفاء، وهم محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد.
الحديث عنهم له عذوبته، والحديث عنهم له أثره، والحديث عنهم له إشراقه. الإنسان أتحفه الله على وجه الأرض بقائمة طويلة عريضة من النعم، بدءا من الوجود على هذا الكوكب، هي نعمة كبرى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولكن الأفضل من هذه النعمة والأتم أن يولد الإنسان وهو يحمل انتماء فطريا لهذه الديانة الخاتمة التي جاء بها سيد البشر الحبيب المصطفى محمد
صلى الله عليه وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
حيث هي الرسالة الصافية المصفات التي جاءت بعد مسيرة طويلة للإنسان مع الرسالات السماوية، والرسالات السماوية كما هو معلوم على نحوين. النحو الأول الرسالة الخاصة، كأن ينبأ النبي، يبعث النبي في حدود دائرة ضيقة كبلدته أو قريته، وأحيانا إلى عائلته فقط، لا يتجاوز هذا الحد، على أن هذه الرسالات والنبوءات الخاصة تخللتها أيضا منظومة من النبوءات السماوية ذات الطابع العام التي لم تأتي محصورة في حدود أهل أو قبيلة أو قرية أو مدينة، وإنما بمساحة العالم من حوله. وهذه الرسالات هي التي نهض بها أولو العزم من الرسل، وهؤلاء الأنبياء هم خمسة، ولكل واحد منهم رسالة، ورسالته عظيمة جدا، بدءا بنوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم أفضل الكل في الكل ألا وهو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
لكن هذه الرسالة لم تستكمل أدوارها، على العكس من النبوءات فهي انتهت بظرفها الزماني والمكاني وبعدها الرسالي، طويت صفحتها. كذلك الرسالات العامة التي جاءت على يدي نوح النبي أو إبراهيم شيخ الأنبياء أو موسى الكريم أو عيسى روح الله، أيضا هؤلاء انتهت رسالاتهم بحكم ما هي محددة به من ظرف زماني وظرف مكاني، على أن جذوة الحكم لا تلغى برسالة لاحقة. بعض الأحكام لها من الشمولية ما يحدث حالة من التوافق من الرسالة الخاتمة، فيكون الحكم تأكيديا، على العكس فيما هو المبتدأ من الأحكام يكون على نحو التأسيس. طبعا الله سبحانه وتعالى ادخر النبي لهذه الأمة، وهي الأمة المرحومة كما في الروايات عنهم عليهم الصلاة والسلام، وكيف لا يكون الأمر كذلك، والرحمة كل الرحمة في محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
إذن الرسالة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا كلام أنها كاملة من حيث التأصيل، وأنها أخذت شوطها الأبعد من حيث التأصيل. واليوم أكملت لكم وأتممت عليكم أحسنتم، إذن الدين تم والنعمة، الدين كمل والنعمة تمت على هذه الأمة. أما على نحو الأصول، على نحو القواعد، أما على نحو التفصيل، فالرسالة لم تستكمل دورها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك الأمة لتسير في الأرض كما يسير من يحتاج إلى عصا ليتلمس طريقه، وإنما أراد لها ووضعها على الجادة، على الطريق الموصل للهدف. والسلاح الذي يمكن أن يتسلح به الإنسان ليعبر هذه المساحة، هذه الحالة من الكدورة والثقل إلى ما فيه الصفاء والانطلاق والعروج. النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتفاقا في مثل غداة غد، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوجه من المدينة إلى مكة لحجة الوداع. مسيرة حجة الوداع تبدأ بيوم غد، وهو يتوافق مع يوم دحو الأرض الذي ورد فيه استحباب الصيام كواحد من الأيام الأربعة. هذا اليوم بداية مسيرة، هذه المسيرة أو هذه البداية هي خاتمة لشيء واستفتاح لشيء مقبل قادم. لا إشكال أن من عاش النبي شرف بالنظر إلى النبي وكرم، لكن أيضا في نفس الوقت هو امتحن، تمت غربلته ابتلاؤه. أيجوز الصراط بناء على القرب من النبي عهدا مجلسا حضورا استفادة، أم تتعثر خطاه؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد للأمة أن تنهل من منهل عذب، وجعل الساقي على هذا المنهل هو منه كنفسه بصريح القرآن: وأنفسنا أنفسكم، وهو المولى أمير المؤمنين عليه السلام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها، ومن أراد المدينة فليأتها من بابها. إذن نصب لنا علامات، وضع لنا ما يرشدنا إلى اللباب، إلى الأصل، إلى العمق. وعندما يقول فمن أراد المدينة فليأتها من بابها، يعني الحصر بهذا الباب، يعني من لا يريد المدينة عليه أن يلتمس طريقا آخر لا يفضي إلى هذا الباب. لكن النبي أراد المدينة، أراد بابها، أراد الطريق الموصلة إليها. الأئمة عليهم السلام ما انفكوا أيضا، يؤكدون على هذا الجانب، جانب الارتباط الذي يفضي بالإنسان إلى أن يلج تلك المدينة، أما من خلال باب نصبه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، الإمام الصادق عليه السلام، يجتاز على جماعة من شيعته، من شيعة آبائه وأبنائه، وإذا هم في حلقة يتحدثون فيما بينهم. يبدو أنه تداعى إلى سمع الإمام صلوات الله وسلامه عليه شيء من الحديث الذي يخوضون فيه، فوضع يده على تلك المحاورة. لذلك النص: تجلسون وتتحدثون. يعني النبي الإمام الصادق عليه السلام، المعصوم عليه السلام، عندما يخاطب بهذه اللهجة، بهذه النبرة، هذه النبرة التي فيها أكثر من دلالة ودلالة، أتجلسوا؟ ما في حالة من يعني تشكيل حلقة فيما بينهم. أتجلسون؟ تجلسون تتحدثون؟ أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. يعني كان الحديث في مساره، في اتجاهه. كثيرة هي المجالس، ولكن القليل من تلك المجالس هو المثمر والموصل إلى الهدف. عندما كلمني الأخ السيد أحمد، يعني أتشرف بالحضور في هذا المجلس الطيب المبارك الذي أجزم أن الخلف من آل محمد يباركه، أيضا يوقع عليه بما وقع الصادق لأولئك: تجلسون تتحدثون، أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. فقال لي أن هذه الجلسة الآن قرابة 8 سنوات أو تجاوزت أو في حدودها، أن تجتمع ثلة من الشباب الطيب المبارك في خضم هذا الهيجان الثقافي والفكري والتضليلي وينتظمون فيما بينهم على أن يكون هذا النفس الطويل الذي يعد زمنا بالسنوات هذا نجاح كبير وانتصار على النفس والهوى وعلى المشارب الدخيلة. لكن أيها الشباب، وأنا أكبر هذه الحالة فيكم، أقول هذا أشبه بالانتصار. الانتصار على قوى كامنة في داخل الإنسان نفسه وعلى قوى تتربص به من الخارج. الانتصار من السهل الوصول إليه عندما الإنسان يخطط ويرسم خطة على أن تكون ذات بعد استراتيجي بعيد واسع. يصل الإنسان لما يرغب أن يصل إليه، وهذا امتياز وتوفيق، ويحتاج إلى مدد وبذل جهود وصهر طاقات. لكن الأفضل من هذا فيه فضل، ولكن الأفضل منه أن يحافظ الإنسان على ذلك الوضع الذي وصل إليه. عندما يخسر الإنسان شيء من الرصيد، عندما يخسر الإنسان شيئا من الرصيد، لا بد أن يكون وراء تلك الخسارة أسباب. على الإنسان أن يراجع، أن يجدول، أن يعيد التقييم من جديد حتى لا تتداعى الخسائر الواحدة تلو الأخرى ثم يخرج منها خالي الوفاق. الذي يثبت لنا هذا الشيء هو تجديد العلق مع محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
وأنا بالنسبة لكم لست إلا كناقل التمر إلى حجر، هي جلسة فيما بيننا نأخذ ونعطي فيها من أجل أن نصل إلى تكامل فيما بيننا. العلاقة معهم تتشدد بطرق وتتماسك وتستحكم وفق تلك الطرق. الطريق الأول العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، وهي الأساس. الإنسان لم يطالب في هذه الدنيا بشرط الرسالة أكثر مما كلف به، ولكن إذا أمكنه أن يغادر مساحة ما كلف به على نحو اللزوم في الواجب والابتعاد في النهي، يتحرك في مربعات أخرى ليستزيد وليتحصن. الاندفاع لا توصل إلى نتيجة، الذي يوصل إلى النتيجة قليل متصل خير من كثير منقطع. كثير من الجلسات، كثير من المنتديات، كثير من الجمعيات، كثير من الحركات تفشل لأنها ترسم أمامها عالما مثاليا، تندفع وراء ذلك المثال، تصرف جميع المخزون والرصيد، ثم تقف متفرجة على تداعي المشهد، وربما تكون النتيجة فيها من السلب الشيء الكثير. على العكس من ذلك، عندما يكون العمل منظم مفقر، فقرة تعطي مساحة للفقرة التي تليها، الحديث عنهم صلاة الله وسلامه عليهم، ألا وإن للنفس إقبال وإدبار
فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فأقصروا. يعني لا تحمل نفسك فوق الطاقة. في نص آخر فأمسكوا. فالعلاقة مع الله سبحانه وتعالى شيء مهم. أيضا الله سبحانه وتعالى لم يتركنا، أوجد حبل متين من خلاله نشدد العلاقة معه، ألا وهو القرآن الكريم الكتاب المنزل على قلب الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه
وسلم على محمد وآل محمد.
الرافد الثاني هو رافد أهل البيت عليهم السلام. نفس أهل البيت عليهم السلام هم يشددون لنا العلاقة معهم. هم مدرسة متكاملة، منظومة واحدة، هم نور واحد أصلا. هذه المنظومة أتاح الظرف لكل واحد منهم أن يبرز جانبا لم يكن مسلط الضوء عليه لعوامل الزمن. الزمن لا بد وأن يملى، لا بد من حاكم في الكون، إما عادل وإما جائر. الحكام الذين تناوبوا على حكم البشرية عبر هذه المسيرة الطويلة المئات من القرون كلها مملوءة بحكام من الصنف الثاني في الأغلب الأعم الأكثر، خلا بعض الفقترات وفي بعض المواقع، لا على عموم، يعني لم توجد سلطة كبيرة إلا في ظرف استثنائي فترة الإمام علي عليه السلام، وما عدا ذلك الأمور أخذت مسارات جدا بعيدة وخطيرة. الحديث الذي ذكرناه: أنا مدينة العلم وعلي بابها، مع شديد الأسف هذا الباب المفضي إلى تلك المدينة تم إغلاقه وبإحكام لمدة ربع قرن من الزمن، وهي الفترة التي ملئت بخلافة الثلاثة المتقدمين على علي عليه السلام الإمام بالحق. عندما أغلق الباب وحجب التدوين، منع التدوين وحرقت مجموعة من التفاسير التي أمليت بأقلام بعض الصحابة، الطريق الموصل للمدينة بات شائكا صعبا. لذلك تجدون أن الذين لم يغادروا المساحة بعيدا وإنما حاولوا التحرك ضمن حدودها هم أسماء معدودة مثلا، أو هم الذين صدق عليهم الحديث عنهم: فلان منا أهل البيت، فلان منا، فلان منا، الحديث المشهور والمعروف أن جابر بن عبد الله الأنصاري وهو من أجلة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي مجهول مظلوم رغم أن تاريخ حياة هذا الإنسان جدا حافل وفيه مواقف، يعني الإنسان أقل ما يمكن أن يقول أن يطأطأ رأسه احتراما لتلك المواقف. في يوم من الأيام سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سلمان منا أهل البيت. سلمان من أهل البيت، هذا مو قايلها إنسان عادي، هذا سيد البشر. وفي حق إنسان له من القرب والحظ والشيء الكثير، طبعا الإنسان وإن يعني يقولون المؤمن يخبط ولا يحسد. أنت من تشوف رجل دين مثلا بحساباتنا البسيطة، رجل دين يقرب شخص معين، شو يصير عندك؟ عندك رغبة أن تكون أنت الذي تشغل هذا الموقع، هنكون صريحين مع أنفسنا. يعني أي إنسان يحظى بمحبوبية بقرب بتكليف بشيء من رجل الدين، والأمر بحسبه، يعني افترض بعدين المرجع صار يقرب واحد يختلف الوضع وهكذا. شلون الأمر من النبي نفسه أن ينسب واحد من الصحابة إلى بيت النبوة، إلى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه؟ محي الله به، بيت علي وفاطمة محي الله به، بيت النورين محي الله به. فخرج ذات ليلة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على ناقته، وقال لي يعني أراد أن يأخذ جابرا معه، فقال له أردفه يعني وراءه، فقال له يا جابر ما تقول؟ قال سيدي سلمان منكم أهل البيت؟ قال بلى سلمان منا أهل البيت. قال وعمار منكم أهل البيت؟ قال وعمار منا أهل البيت. قال وأبو ذر منكم أهل البيت؟ قال وأبو ذر منا أهل البيت. شو شل شل مجموع شل منظومة دي شل منظومة دي شل منظومة استحنا أيماء ومقامات أيماء ومراتب أيماء. أصلا من من البشر يستطيع أن يدرك مقامات الأيماء ناهيك عن ذواتهم وخصائصهم؟ هذا مو غلو، هذا مو غلو. ذولا مو لأيماء. وأيضا الإنسان يقف الإنسان حائر أمام معرفة ذواتهم لأنها أضيفت إلى ذوات خاصة، فصار يعدد له. طبعا معروفين هم ذول الصفوة والنخبة والكذا، حديث العشرة المبشرة بالجنة جاء به في قبالة هذه الدرجة. واضح يعني طبعا حديث العشرة المبشرة واضح بعد انه موضوع 100% لانه بس منهم وين وين الجنة ما ادري شو يصير بعدين. على كل حال اسوي شغلنا هذا، لا ندخل تاريخ. شاهدنا جابر بن عبد الله الانصار لما قال 9 اسماء سكت. انا ادب اللي النبي صلى الله عليه واله وسلم ادب عليه اصحابه، زين مو عدل يا محمد من ذاك ما يقول له، مو تربية نبوة. قال لا إله إلا الله آخر يعني أستاذ جدي يشوف من شرق آسيا يقول لا إله إلا الله السلام عليكم السلام، لكن معطيات لا إله إلا الله. فشاهدنا جابر أمسك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له يا جابر أخذك الحياء والخجل؟ ايش دعوة عاد؟ ها؟ قلت العراقيين الأمور طبيعية بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه اللي من هالنوع طبعا. وقال له أخذك الحياء والخجل وأنت منا يا جابر؟ تلا ليش صاروا من أهل بيت النبوة؟ لأنهم ساروا على طريقه، أخذوا بحجتهم، امتثلوا أوامرهم، انتهوا بنواهيهم. ماذا شيخ؟ فشاهدنا هذه المدينة التي أوصلت فتحت فترة زمنية قصيرة جدا، وهي فترة الخلافة الظاهرة للإمام علي عليه السلام. وشوف قد ملأ الدنيا خلال تلك السنوات اليسيرة، شلون لو أن الإمام علي عليه السلام مسك الأمور من البداية. جرت المسيرة معهم إمام بعد إمام، ارتباطنا بأهل البيت من خلال زيارات أهل البيت، تردد على مراقد أهل البيت، القيام بالأعمال الطيبة أهدى ثوابها لأهل البيت عليهم السلام، الصدقة باسم أهل البيت عليهم السلام، أمور الإنسان يتحدث، الإنسان ينشئ الشعر، الإنسان يقرأ الشعر، الإنسان يشارك في مجالس العزاء، الإنسان يقيم مجالس الفرح، الإنسان يعين شيعة أهل البيت لأنهم شيعة أهل البيت، يسعى في قضاء حوائجهم، القيام بشؤونهم، دفع الغائل عنهم، إرشاد الضال منهم، تنبيه الغافل منهم. كل هذه المسارب والأمور يتوصل الإنسان إلى حالة من شدة العلاقة مع أهل البيت. ليش؟ إحنا عندنا الحديث الشريف عن علي عليه السلام: والله ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وفيه وبعده. المراحل الثلاث. ذاك مقام الإمام علي عليه السلام. إحنا لما نشوف أمورنا مربوطة بأهل، إحنا بنسويها بنسويها. فلما أعطيها تشفير محمدي، تشفير علوي، تشفير فاطمي، يصير لها نوع خاص. آخر، أنا بقرأ جزء من القرآن، أضيف هذا القرآن هدية لأحد المعصومين عليه السلام، الوضع يتغير. أصلا بلا يقرأ هذه السورة كرامة لعلي، بقرأ سورة ياسين كرامة للإمام الحسن، بقرأ سورة الدهر كرامة للزارة، وهكذا الأمور. أريد أزور الزيارة الجامعة كرامة للأربعة عشر معصوم، وهم أنوار الله في أرضه. شو تصير أمورنا إذا تشددت العلاقة معهم؟ أصبحنا في حالة من الصفاء والقابلية، أشرق النور في صدورنا. إذا أشرق النور في صدورنا، بعد إحنا ما يصير نضرب حساب أكثر لما هو موجود في الخارج. ليش؟ لأن عندنا وجهة متجهين إليها. إذا تشوفون اليوم شيء من النزاعات، شيء من النفرة، شيء من الخلل في العلاقة والصحبة وما إلى من الأمور، من شاش منه؟ منشأ أن البوصلة انحرفت عن اتجاهها، ما عادت تشير إلى مركز الاستقطاب اللي مفروض الإنسان يسعى من أجل الوصول إليه. أنا أعيد من جديد وأقول: بارك الله جهودكم، وأخذ الله بأيديكم، وثبتكم على هذا المسار وهذا الطريق، وجعل القادم من الأيام عليكم أفضل مما سلف من الأيام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبكم مشرقة بأنوار محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآله.